درسنا اليوم في الكبائر الكبيرة الرابعة والتسعون، وهي أذى المسلم من الكذب عليه والسخرية به والنيل من عرضه. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها، أي من الكبائر، ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث المستورد ابن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة، ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة. هذا هو الحديث الذي استدل به ابن القيم رحمه الله في هذه الكبيرة، والمراد به السعاية بأذى المسلم والتحريش عليه والتلذذ بأذاه والنيل من عرضه. قال: ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك، أي الطعمة والكساء والسمعة، أنه توصل إلى ذلك بأذى أخيه المسلم من كذب عليه أو سخرية أو همزة أو لمزة أو غيبة، والطعن عليه والازدراء به والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس ووقع في وسطه، والله المستعان. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله أخرجه أحمد وغيره والحاكم أيضا من حديث المستورد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل برجل، وفي رواية بمسلم، أكلة، أي توصل إلى تلك الأكلة وتلك الطعمة بأذى مسلم، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. فإن كسي برجل ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. والحديث في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله. قال البيضاوي رحمه الله في تحفة الأبرار: والمعنى، أي معنى الحديث، والمعنى أن من آذى مسلما وطعن فيه لينال من عدوه مطعوما أو ملبوسا أو سخر من مسلم عند غني لذلك جعل له مثل ما ينال به من نار جهنم، يعني طعن في مسلم من أجل أن يعطى، تكلم بهذا الشخص عند هذا الرجل من أجل أن يطعم ويكسى ويلبس، ومن قام برجل مقام سمعة وريان أي قام ينسبه إلى ذلك ويشهر به فيما بين الناس، فضحه الله وشهره بذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وعذبه عذاب المرئيين، وعذبه عذاب المرائين، فمعنى الحديث أن من توصل إلى مصلحة من مطعم أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك على حساب أذى مسلم بطعن فيه وكذب عليه أو شهادة عليه بالزور أو تحقير من شأنه أو أي نوع من أنواع الأذى، فإنه يقتص منه يوم القيامة بمثل ذلك من نار جهنم. أكل أكله يقتطع له من نار جهنم أكله، لبس ثيابا على حساب مسلم طعن فيه أعطي ذلك يكسى يوم القيامة من نار جهنم. وهذا فيه عظيم حق المسلم، وفيه النهي عن الظلم، وفيه النهي أيضا عن النميمة، هذا نوع من النميمة. وقد بوب الحافظ المطالب العالية على هذا الحديث باب النهي عن السعاية بالمسلم والترهيب من ترك نصرته، أي السعاية بمعنى التقرب به إلى والي، السعاية تسعى به تحرشه تحرش عليه أو تؤذي عليه عند وال يؤذيه، تسعى بمسلم سعاية. قال في الموسوعة الفقهية: السعاية إما أن تكون بحق أو بغير حق، فالسعاية بحق كمن يسعى إلى السلطان بمن يؤذيه، يعني يشتكي إلى السلطان بمن يؤذيه، والحال أنه لا يدفع إلا لا يدفع بلا رفع إلى السلطان أو سعي أو سعي بمن يباشر الفسق، يسعى إلى السلطان بإنسان آذاه أو بإنسان يباشر الفسق، أو سعي بمن يباشر الفسق لا يمتنع بنهيه، فهذا لا شيء فيه، ولو غرم السلطان المسعي به فلا ضمان على الساعي، هذا أمر جائز، تسعى إلى السلطان بمعنى تشتكي إلى السلطان بإنسان أذاك أو تسعى إلى السلطان بإنسان يباشر الفسق والضرر. قال: وأما السعاية بالناس إلى الوالي بغير حق، أي الوشاية بهم، فهي من الكبائر المفسقة التي ترد بها شهادة صاحبها ولا تقبل عند القاضي ويعزر الساعي بها زجرا له ودفعا للفساد. وإذا غرمه السلطان شيئا ضمن الساعي، فهذه الكبيرة المراد بها السعاية والشكاية والوشاية بالمسلم من أجل مطعوم تحصل عليه أو ملبوس أو مصلحة أو منفعة، فهذه السعاية والشكاية والوشاية من كبائر الذنوب لما يحصل على المؤمن فيها من الضرر، ولأنه متوعد على فاعلها بأن يقاص من نار جهنم. وكم يحصل الآن من هذا كثير، كثير من الناس ربما إذا عنده نفوذ عند مسؤول أو عند إنسان نافذ القول ربما أضر بأناس كثير ويتزلف إليهم كما يفعل كثير من جهلة الناس وفساق الناس مع الحوثيين، يتقربون بأناس ويوشون بأناس من أجل أن يمدحوا ويحمدوا ويمكنوا، ويحصل الأذى لأولئك المساكين بسبب هؤلاء الظلمة. هذه هي الكبيرة الأولى، الكبيرة الخامسة والتسعون: التبجح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله، وهو الإجهار الذي لا يعافي الله صاحبه وإن عافاه من شر نفسه. هذه الكبيرة معناها المجاهرة بالمعاصي، المجاهرة بالمعاصي على سبيل التبجح والافتخار. والمجاهرة هي أن يرتكب الشخص الإثم علانية، أن يرتكب الشخص الإثم علانية أو يرتكبه سرا فيستره الله عز وجل، أو يرتكبه سرا فيستره الله عز وجل ولكنه يخبر به بعد ذلك مستهينا بستر الله له، فهو إما أن يفعل الإثم علانية جهرا أو يستره ربه فيكشف ستر الله عليه. هذا تعريف المجاهرة. والمجاهر هو الذي أظهر معصيته، هو الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه، وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها ومن الأدلة في هذا الباب قول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. قال البغوي في تفسيره: يعني لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي يبغض ذلك ويمقته، أي يبغض ذلك ويمقته ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال البغوي: يعني تظهر ويذيع الزنا، فعش هي الزنا. وقال السعدي رحمه الله: أي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، قال: أي الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة، إلى أن قال: فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، يعني هذا وعيد من يحب ذلك، لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بمن هو أعظم من ذلك؟ فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله فانظر كيف قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي يحبون أن تظهر ولا تستر وتبقى جهرة، في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذاب أليم أي حريق محرق. ومن الأدلة حديث أبي هريرة متفق عليه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذه بلية وعظيمة. أولا هذا الإنسان يقع في الذنوب، ثم من الله عليه ورحمه بالستر، فهو لم يحب هذا حتى فضح نفسه وقد بات يستره ربه. وتأمل في قوله: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي في عافية من الذنوب. إلا المجاهر حرم العافية من الله. قال النووي في شرح مسلم: وقوله إلا المجاهرين هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم، فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة. انتهى كلامه رحمه الله. والمجاهرون في الحديث الشريف حملها العلماء على محملين في قوله: كل أمتي معافى إلى المجاهرين. حملها أهل العلم أو بعض أهل العلم على محملين، قالوا: فيحتمل أن يكون بمعنى من جهر بالمعصية وأظهرها، ويحتمل أن يكون المراد الذي يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصي فيما بينهم العصاة، كل يجاهر بما فعله من معاصي. فعلى المعنى الأول معناه أن الإنسان يجهر بالمعصية أمام الخلق في سوق، في طرق، في مكان، في عامة الناس. والمعنى الثاني أن أهل المعاصي فيما بينهم يتحدثون بمعاصية، وهذا أفاده الحافظ رحمه الله في فتح الباري. وعلى هذا فتكون المجاهرة ثلاثة أنواع: الأول المجاهرة بمعنى إظهار المعصية، وعلى هذا فتكون المجاهرة ثلاثة أنواع: الأول المجاهرة بمعنى إظهار المعصية، وذلك كمن يفعل المجان، يعني ماجن المجون، يفعل المجان يعني بمعنى مجون، والمستهترون بحدود الله، والذي يفعل المعصية جهارا يرتكب محذورين، والذي يفعل المعصية جهارا يرتكب محذورين: الأول إظهار المعصية، والآخر تلبسه. الآن اتضحت الكلمة، أول ممسوحة، تلبسه بفعل المجان يعني أهل المجون، بفعل المجان أي أهل المجون. أعيده: الأول المجاهرة بمعنى إظهار المعصية، وذلك كما يفعل المجان والمستهترون بحدود الله، والذي يفعل المعصية جهارا يرتكب محظورين: الأول إظهار المعصية، والآخر تلبسه بفعل المجان. الثاني المجاهرة بمعنى إظهار ما ستر الله على العبد، بمعنى إظهار ما ستر الله على العبد من فعله المعصية، كان يحدث بها تفاخرا أو استهتارا بستر الله تعالى. وهؤلاء هم الذين لا يتمتعون بمعافاة الله جل وعلا، أن يستره ربه فيكشف ستر الله عنه. الثالث المجاهرة بمعنى أن يجاهر بعض الفساق بعضا بالتحدث بالمعاصي، أي الفساق فيما بينهم كل يفتخر بما فعل من معاصي. المجاهرة بمعنى أن يجاهر بعض الفساق بعضا بالتحدث بالمعاصي. ومن الأدلة في هذا الباب أيضا حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه وفي الصحيح الألباني رحمه الله: يا معشر المجاهرين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: الشاهد لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، ولو جاع التي لم تكن مضت في أسنافهم الذين مضوا. هذا هو الشاهد من الحديث. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة عند الترمذي وفي الصحيحة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث، إذا ظهر الخبث بضم الخاء. رواه الترمذي. وفي حديث أم الحكم: إذا كثر، وهنا إذا ظهر. فهذه جملة من الأدلة في تحريم المجاهرة بالمعاصي وستر الله عز وجل على العبد نعمة، لأن الله عز وجل سترك في الدنيا ولم يفضحك، وترجو بهذا ستر الله عليك في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: يا عبدي إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، أي في الآخرة.